بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ويحتمل قويا مع كون العيب جنسيا جواز إبداله بعد التفرق لصدق التقابض في العوضين قبله، والمقبوض محسوب عوضا وإن كان معيبا لكونه من الجنس، فلا يخرج عن حقيقة العوض المعين. كان الكلام في هذه المسألة، وهي ما لو فرضنا أن العوضين لم يكونا معينين. وهنا قلنا تارة أن العيب عيب جنسي، وأخرى أنه ليس بجنسي خارجي. هذه صورتان. ثم قلنا تارة أن العيب الجنسي وغير الجنسي تارة يعرف قبل التفرق وأخرى بعد التفرق. انتهينا في البحث السابق من حالة ما قبل التفرق، ثم انتقلنا إلى مسألة ما بعد التفرق. قلنا بأنه ما بعد التفرق إذا كان العيب غير جنسي فأساسا لم يحصل التقابض في المجلس فيبطل البيع. لماذا؟ لأنه أساسا ما وقع لم يقصد، وما قصد لم يقع، وكون هناك تقابض في المجلس ولم يحصل تقابض باعتبار أنه أعطى الدرهم وفي الواقع كأنه لم يعطي الدرهم، لأنه كان ينبغي أن يعطي من الرصاص فتبين أنه كان ينبغي أن يعطي من الفضة فتبين أنه من الرصاص. إنما الكلام فيما لو كان بعد التفرق وكان العيب جنسي، فهل يجوز له الإبدال أو لا يجوز له الإبدال؟ كان كلامنا هنا. قلنا بأنه لا يجوز له الإبدال. لماذا؟ باعتبار أنه إذا طالب بالإبدال بعد التفرق هذا معناه أنه لم يحصل التقابض في مجلس العقد. ومن هنا قلنا بأنه لا يحق له أن يطالب الإبدال بعد التفرق. نعم بإمكانه أن يرضى بالعقد على ما هو عليه، رضاه يكون مؤثرا هنا، وهذا بخلافه ما لو كان العيب غير جنسي بعد التفرق، فإن رضاه لا يؤثر في ذلك مطلقا كما بينا. هنا الشهيد الثاني رحمة الله تعالى عليه، درسنا لهذا اليوم، يريد أن يشير إلى مطلب آخر، وهو أنه إذا كان العيب جنسيا وكان بعد التفرق قلنا لا يجوز له الإبدال. هنا يريد أن يقول لا، لعله يمكن أن نقول يجوز له الإبدال أيضا. واضح محل الكلام أين؟ فلهذا قال ويحتمل قويا، ولكن بهذا القيد، مع كون العيب جنسيا. يحتمل ماذا؟ يحتمل جواز إبدال العوض بعد التفرق أيضا. لماذا؟ ما هو الدليل على ذلك؟ قال الدليل على ذلك هو أن التقابض حصل في المجلس، وهو أن التقابض كان حاصلا في المجلس، فإذا كان التقابض حاصلا هنا لم يذهب من العوضين إلا صفة فائتة، وإلا أصل العوض موجود أو غير موجود، أصل العوض موجود، إذن حصل التقابض في المجلس. هنا توجد صورتان. الصورة الأولى أن يرضى بما أعطي، فهنا لا إشكال ولا شبهة أن البيع يكون لازما، فلهذا يقول لو رضي به استقر ملكه عليه، وهذا ما لا محذور فيه. الصورة الثانية أنه لو لم يفعل ذلك وقال لا أريد أن أبدله. هذا معنى عندما يريد أن يفسخ، مو يريد يفسخ أصل البيع، وإنما يريد أن يرفض هذا العوض ليأخذ بدلا عن العوض حاصل. إذن البيع صحيح أو باطل؟ ها؟ التقابض حاصل، إذن الصرف صحيح أو باطل؟ صحيح. انتهينا. حتى الآن مرة يرضى وأخرى لا يرضى. عندما لا يرضى ماذا يريد أن يفعل؟ يريد أن يفسخ. يفسخ يعني يفسخ أصل البيع ليطالب بإبدال العوض. لا، يريد إبدال العوض، يقول خذ هذا العوض وأعطني بدلا عنه عوضا جيدا، هذا العوض عوض رديء. يحق له أو لا يحق له؟ يقول نعم يحق له، ولكنه هنا عندما يطالب بالبدل مجلس التقابض يكون ماذا؟ مجلس الرد. بعد مجلس التقابض يكون أي مجلس؟ وهذا المجلس الذي رد فيه، فلا بد أن يحصل التقابض في مجلس الرد، ولا يجوز له أن يقبض بعد التفرق عن مجلس الرد. ما أدري صار واضح المطلب لولا. إذن هنا إذا كان البيع، إذا كان طلب الإبدال بعد التفرق وكان العيب جنسيا فالبيع صحيح لأنه حصل التقابض من هذه الجهة. نعم حصل لازما لو متزلزلا، ها من الواضح حصل متزلزلا، لأنه بإمكان من له الحق أن يرضى بما أعطي وبإمكانه أن يفسخ. فإذا فسق رجع حقه كليا في ذمة الآخر. فإذا رجع حقه كليا في ذمة الآخر الآن في مجلس الرد لابد أن يحصل التقابض. إذن التقابض الجديد لابد أن يحصل في مجلس الرد والفسخ، لا أنه يحصل بعد التفرق عن مجلس الرد. لماذا؟ لأن المفروض أن العقد كان صحيح ولم يكن باطلا. العقد كان صحيحا أم كان باطلا؟ من الواضح أن العقد كان صحيحا، فالآن يحق له أن يطالب بالإبدال ويأخذ البدل، ويكون مجلس الرد هو المجلس الذي لا بد أن يحصل فيه التقابض الجديد. واضح المطلب؟ قال ويحتمل قويا مع كون العيب جنسيا، يحتمل ماذا؟ جواز إبدال العوض بعد التفرق. لماذا؟ يقول لأن العقد كان صحيحا، بيع الصرف كان صحيحا لصدق التقابض في العوضين قبل التفرق. قبل التفرق يصدق التقابض أو لم يصدق التقابض؟ نعم صدق التقابض. تقول آخر المقبوض لم يكن بالصفة المطلوبة، يقول هذا لا يؤثر في صحة التقابض. نعم إذا كان العيب غير جنسي نقول لم يحصل التقابض، أما إذا كان العيب جنسيا حصل التقابض أو لم يحصل التقابض؟ قال والمقبوض محسوب عوضا وإن كان معيبا. لماذا؟ قال لكون العيب، مو لكون المعيب، لكون العيب من الجنس لا أنه من غير الجنس. نعم إذا كان من غير الجنس فإنه المقبوض لا يعد محسوب أنه عوض لكون العيب من الجنس. فإذا كان العيب جنسيا فلا يخرج هذا المعيب عن حقيقة العوض المعين، لأنه عينه عندما دفعه صار معينا. نعم هذا العوض المعيب بعيب جنسي غايته كون هذا المعيب مفوتا لبعض الأوصاف لا لحقيقة العوض. خب إذا كان مفوتا الشارع كيف استدركه؟ فاستدراكه ممكن بالخيار. ما هو خياره؟ بين أن يرضى على ما هو عليه، وبين ماذا؟ وبين أن يفسخ ويطالب بالإبدال. فاستدراكه ممكن بالخيار. ومن هنا يقول ومن ثم، ومن أجل أننا نقول أن المقبوض محسوب عوضا لو رضي بهذا المعيب استقر به عليه. وهذا بخلاف ما لو كان العيب ماذا؟ عيبا غير جنسي. لو رضي بعد التفرق يستقر ملكه او لا يستقر ملكه؟ هذا معناه انه هناك لم يحصل قابض، ولكن هنا لو رضي واستقر ملكه عليه هذا معناه انه حصل ماذا؟ التقابض شرعا. ومن ثم يعني ومن هنا لو رضي به اي من له الحق بالمعيب استقر ملكه عليه. ثم هنا يذكر مسألة، هذه المسألة علاقة لها ببحثنا، ونماؤه له على التقدير، لعله جملة من المحشين يقول هذا من الغرائب، وهو أنه إذا رضي بالمعيب فالنماء له واضح، أما إذا لم يرضى بالمعيب وأراد أن يرد المعيب فالنماء أيضا له. يقول على كلا التقدير سواء رضي بالمعيب أو رد المعيب فنماؤه لمن له؟ لمن له الحق. إذا رضي بالمعيب من الواضح نماؤه له، أما إذا رد المعيب رده على صاحبه وبماذا نماؤه له؟ افترضوا بأن هذه الدراهم قيمتها ازدادت فيها اليومين ثلاثة فضة، ازدادت قيمته وحصل فيها نماء، هذا النماء لمن؟ لصاحبه، لصاحب عوض المعيب، أو لمن استلمه ورده ألا. المهم الشارح يرى بأنه وعلى كلا التقديرين، يعني على تقدير رد المعيب إلى صاحبه أو قبوله بالمعيب، النماء والربح يكون له، والأمر سهل باعتبار أنه محل كلامنا. مسألة أخرى التفتوا جيدا، هذا جعله بخلاف غير الجنس في أول السطر في غير محله، انه الجملة بعد ما منتهي احنا بحثنا ما منتهي حتى انه نبدأ بحثا جديدا. على اي الاحوال قال هذا كله اذا كان العيب جنسيا بخلاف غير الجنسي، فانه لو رضي به يستقر ملكه عليه او لا يستقر ملكه عليه؟ لا يستقر ملكه عليه بخلاف غير الجنسي. ثم نرجع الى محل كلامنا، يعني فيما لو كان بعد التفرق وكان العيب جنسيا وحينئذ، هذه وحينئذ يعني مو اذا كان غير جنسيا، لا، وحينئذ يعني اذا قلنا انه يجوز له ابدال العوض المعيب بعد التفرق، وحينئذ يعني اذا قلنا انه يجوز له ابدال المعيب بعد التفرق اذا كان العيب جنسيا وحينئذ، فإذا فسخ، فسخ مو فسخ أصل البيع، وإنما فسخ يعني لم يرضى بالمعيب طالب بالإبدال. فإذا فسخ سؤال رجع حقه وصار ماذا؟ كليا في الذمة، يبيع ذاك الحق الذي كان له على الآخر يكون كليا في الذمة. فإذا كان كليا في الذمة لابد أن يعطيه عوضا بالمواصفات المطلوبة، يعني الدراهم الجيدة مثلا، رجع الحق إلى الذمة، فإذا رجع الحق إلى الذمة فيتعين حينئذ كون العوض، كون ذلك العوض، كون ذلك الحق عوضا صحيحا جيدا، لابد أن يسلمه الآن عوض صحيح وجيد، ولكنه لابد يحصل تقابض، هذا القبض والإقباض في أي مجلس؟ يقول في نفس مجلسي الرد. بعد هذا يكون مجلس التقابض، هذا لابد يكون مجلس التقابض وهو مجلس الرد، لكن يجب قبض البدل في مجلس الرد، يجب قبض البدل في نفس مجلس الرد، ولكن على مبنى. اي مبنى؟ ان حقيقة الفسخ ما هو؟ ان الفسخ معاملة جديدة، بيع جديد، أو أنه فسخ للبيع السابق، أي منهما؟ هذا البحث إن شاء الله أشرنا إليه فيما سبق، وسيأتي في آخر مسألة نتعرض لها خاتمة، الإقالة فسخ لا بيع، سنشير إليه إن شاء الله، بناء على أن الفسخ هو ماذا؟ رفع العوض، مو رفع العوض، بناء على أن الفسخ، هذا الفسخ الذي قام به من الحق، ماذا فعل؟ رفع العوض، هذا العوض رفعه، يريد عوضا بدله. فإذا لم يقدح في الصحة سابقا إذا كان الفسخ غير قادح في الصحة السابقة، لا صحة سابقة، حصل التقابض في الصحة السابقة موجود، طبعا بناء على أنه طلب الإبدال لا يؤدي ماذا إلى الإبطال السابق، إلى إبطال العقد السابق. وإلا إذا قلنا أنه بمجرد أن يطالب بالإبدال هذا معناه أنه لم يحصل التقابض في المجلس، بطل البيت. هذا صار واضح ولا؟ هذا بالأمس ذكرناه في صفحة 399، قلنا لأن طلب الإبدال يقتضي عدم الرضا بالمقبوض قبل التفرق، وأن الأمر الكلي باق في الذمة فيؤدي إلى فساد الصف. بس إحنا قلنا ماذا؟ قلنا لا يؤدي إلى فساد الصف. بناء فإذا لم يقدح يعني طلب الإبدال في الصحة سابقا يتعين القبض حينئذ، يعني في مجلس الرد ليتحقق التقاضي. ما أدري واضح المطلب ولا إلى هنا؟ الآن من هنا يأتي هذا السؤال، التفتوا جيدا، من هنا يأتي هذا السؤال، وهو أنه شيخنا أنت قلت في الصفحة 396، التفتوا ارجعوا معنا إلى صفحة 396 فإن قيل نحن قلنا فيما سبق أن الأرش عوض أو ليس بعوض، ها؟ الأرش عوض أو ليس بعوض؟ في إن قيل الأرش عوض قلنا، أو قلنا بأن المعوضان تحقق التقابض فيهما والأرش مترتب على العوض. الآن ذكرنا الإخوة خلون بعد شوي يشغلون على المطلب، ليس بجون فقط يسمعون هنا ويروحون. هذا بالأمس ذكرنا، قلنا أن الأرش ليس واحد عوض يصدر، ها؟ فإن قيل أنا دا أقول فإن قيل دا أقول صفحة 396، أنا دا أقول صفحة 397، أنا دا أقول صفحة 396، قلنا أن الأرش عوض أو ليس عوض، قلنا ليس بعوض. إذن البيع السابق، البيع الصرف السابق تحقق فيه التقابض أو لم يتحقق، ها؟ فما المحذور في أنه نطالب بعد ذلك بعد التفرق بالأرش؟ أنت هنا قلت أنه بعد أن تحقق التقابض لا محذور في أن نطالب بالإبدال ماذا؟ بعد التفرق. أنت مدقول هنا؟ التسل المطلب هنا الشيخ ماذا قال الشهيد الثاني؟ قال إذا تحقق التقابض شرعا لا محذور في أن نطالب بالإبدال بعد التفرق لأنه تحقق التقابض شرعا. هناك في العرش تحقق التقابض شرعا أو لم يتحقق؟ وهم تحقق التقابض. صحيح أن العرش جزء من الثمن ولكنه العوضان تحقق التقابض فيه أو لم يتحقق؟ وتحقق التقابض. لماذا قلت هناك بأنه في الأرش لا يمكن أن يطالب من له الحق بالأرش بعد التفرق، وهنا تقول يحق له أن يطالب بالإبدال بعد التفرق؟ ما الفرق بين المسألة؟ من هنا حاول بعض المحشين أن يقول بأن هناك فرقا بين الأرش وبين الإبدال، وهو أن الأرش جزء الثمن أما الإبدال ليس جزء الثمن. فأنت جنابتي إن قبلت أن الإبدال شيء وطلب الأرش شيء آخر فهناك فرق بين المسألة، أما إذا قلنا لا فرق بين الأرش وبين إبدال العوض فكما قلت هناك لا يجوز، هنا ينبغي أن تقول ماذا؟ لا يجوز. فكما قلت هنا يجوز ينبغي أن تقول هناك ماذا؟ يجوز. واضح صار المطلب؟ إذن أنت الذي تقول بالفرق بعد التفرق، بالفرق بين طلب الأرش وطلب الإبدال، لابد أن تقول أن الأرش شيء والإبدال شيء آخر، وإلا إذا كان الأرش لا يختلف عن الإبدال فهذا معنى إما أن ترفع اليد مما ذكرته هنا قلنا، وإما أن ترفع اليد مما ذكرته هنا ويحتمل قويا. واضح إن شاء الله المطلب؟ نرجع إلى محل كلامنا. ويحتمل. الشيء الثاني رحمة الله تعالى عليه الآن إلى هنا قال بأنه إذا طالب بالإبدال فلا بد أن يكون التقابض في مجلس الفسخ والرد. هنا الآن يريد أن يقول ماذا؟ يترقى، يقول لا، أساسا التقابض قد حصل، وطلب الإبدال لا يشترط أن يكون التقابض في مجلس الرد، حتى لو لم يكن في مجلس الرد أيضا لا محظور. فهذا قال ويحتمل قويا سقوط اعتباره، أي اعتبار التقابض في مجلس الرد أيضا. لماذا؟ يقول لأن احنا عندنا حصل تقابض في السابق او لم يحصل تقابض في السابق، والآن نشك اننا نحتاج الى تقابض جديد او لا نحتاج، نستصحب بقاء التقابض. احنا ماذا قلنا؟ انه حصل تقابض او لم يحصل تقابض؟ حصل تقابض. كان التقابض مصححا لعقد البيع، عقد الصرف، او لم يكن مصححا؟ كان مصححا. والآن نشك في أن طلب الإبدال أسقط ذلك التقابض أو لم يسقطه، يقين بحصول التقابض وشك في سقوط اعتبار ذلك التقابض، نستصحب بقاء اعتبار ذلك التقابض. أنت لا تشك بأنه حصل التقابض، ولا شك أن ذاك التقابض كان معتبرا في تصحيح عقد الفرض. شكك في هذا، وهو أنه بعد أن طلب الإبدال، هذا الطلب الإبدال يسقط اعتبار ذلك التقابض أو لا يسقط اعتباره؟ تشك، عندك يقين باعتبار تقابض صحيح ومعتبر، وشك في أنه سقط عن اعتباره، فتستصحب بقاء اعتبار ذلك التقابض، فلا نحتاج إلى تقابض جديد في مجلس الرد. واضح المطلب؟ قال ويحتمل قويا سقوط اعتباره، أي اعتبار التقابض في مجلس الرد أيضا، لصدق التقابض في العوضين الذي هو الشرط الصحة، لأن التقابض حاصل في الرتبة السابقة وكان هو المصحح لصحتي والمصحح للعقد، وللحكم بصحة الصرف بالقبض السابق، فيستصحب ذلك القبض السابق إلى أن يثبت خلافه. وثبت خلافه أو لم يثبت خلافه؟ لم يثبت خلافه. نشك في أن طلب الإبدال مسقط لذلك التقابض السابق أو ليس بمسقط، فلهذا قال فيستصحب ذلك التقابض السابق إلى أن يثبت خلافه. يقول مؤاخذ، طلب وقع طلب الإبدال، يقول وما وقع، يعني طلب الإبدال بعد التفرق، وما وقع الذي هو طلب الإبدال إبدال العوض بعد التفرق، وما وقع غير كاف في الحكم بوجوب التقابض من جديد. ما وقع ما هو؟ طلب الإبدال. يقول هل هذا يكفي حتى نقول بوجوب تقابض جديد أو لا يكفي؟ يقول لا دليل عليه. لماذا؟ لأن وجوب التقابض حكم شرعي ويحتاج إلى دليل، ولا يوجد عندنا دليل. وجوب التقابض حكم أو ليس بحكم؟ حكم شرعي، يحتاج إلى دليل أو لا يحتاج إلى دليل؟ يحتاج إلى دليل، ولا دليل عندنا بأنه يجب التقابض إذا طلب الإبدال. وما وقع يعني وما وقع من الرد وطلب الإبدال غير كاف في الحكم بوجوب التقابض، لأنه أي الحكم بوجوب التقابض لأنه حكم طارئ بعد ثبوت البيع، لأن البيع قد ثبت، يعني التقابض حاصل في الرتبة السابقة، فلا معنى لأن طالب بتقابض جديد، لأنه أي الحكم بوجوب التقابض حكم طارئ بعد ثبوت البيع في الرتبة السابقة. هذا كله إذا كان البيع صرفيا، أما وفي غيره أي في غير الصرف فله الإبدال كما هو واضح قبل التفرق وبعد التفرق وإن تفرقا. لماذا؟ لانتفاء المانع منه أي من الإبدال مع وجود المقتضي له كما هو واضح. والمقتضي ما هو؟ وهو العيب في عين لم يتعين عوضا، لأن البحث أين؟ في العوض الذي كلي في الذمة. أما إذا كان عوض معين يطالب يحق أن يطالب بالإبدال أو ليس له حق أن يطالب بالإبدال، ليس له إما أن يطالب إما أن يرد وإما ماذا؟ أن يأخذ العرش. أما أن يطالب بالإبدال فهو إذا كان كليا في الذمة. هذا تمام الكلام في الفصل الخامس. ننتقل الآن إن شاء الله تعالى إلى الفصل السادس وهو في السلف. السلف كما هو معلوم أو السلم كما يقال هو أنه أن يكون الثمن حالا وأن يكون المثمن مؤجل. وهذا كم له من مورد؟ الثمن حالا، الآن تعطي أنت الثمن ولكنه يعطيك المثمن وهي السيارة أو السجادة أو أي شيء آخر يعطيك بعد شهر بعد شهرين. الآن متعارف عادة أنه الإنسان يريد أن يشتري شيء، وخصوصا إذا كان ذلك الشيء غير موجود فعلا. أنت تذهب إلى المعامل تجد بأنه ما عنده إنتاج الآن، تقول لك أنه أنا أحتاج 1000 تلفزيون منك، والآن هو ما عنده إنتاج 1000 تلفزيون، يقول له أنا أحتاج أشتري مواد أولية لإنتاج هذه 1000 تلفزيون، فأخذ منك هذا المبلغ ثمن التلفزيونات وأسلمك 1000 تلفزيون بعد شهرين، 1000 تلفزيون بعد 3 شهور. هذا نسميه بيع السلف أو بيع السلم. ما هي ما هو الفرق بين البيع وبين بيع السلف والسلف؟ كل الشروط التي ذكرناها في البيع هنا أيضا ترتد. ما هي الشروط التي ذكرناها هناك؟ ترتد بإضافة مجموعة من الشرائط الجديدة التي سنبينها هنا. فلهذا عرفها الشارح رحمة الله تعالى عليه، قال وهو بيع مضمون في الذمة. هاي مضمون مو من المتن، ها هاي مضمون خالها بين قوسين مو متن، هذا التعريف اللي ذكره الشهيد الثاني رحمة الله تعالى عليه. المتن الفصل السادس في السلف وينعقده، هذا المتن يعني متن الشهيد الأول، هذا مضمون مو من المتن وإن كانت بين قوسين. هذا التعريف الذي يذكره الشهيد الثاني رحمة الله تعالى عليه، وهو بيع مضمون في الذمة باعتبار أن ذلك المثمن يكون مضمونا في ذمة البائع مضبوط بما مضبوط. ذاك المثمن لابد أن يكون مضبوط. هسه مضبوط يعني شنو؟ نبين ما هو المراد من المضبوط. هسه الثمن بمال معلوم أيضا، لا يمكن أن يقول اشتريت منك 1000 تلفزيون بثمن، يمكن لابد أن يعين الثمن بمال معلوم قيد إضافي مقبوض في المجلس، وأنه بعد ذلك أدفعه لك، لا الآن يدفعه في المجلس. بمال معلوم مقبوض في المجلس، الأمد لابد أن يكون مشخص الزمن إلى أجل معلوم مشخص أيضا، موفد أمد غير مشخص بصيغة خاصة، لا يقول بعد بعتك، لابد أن يستعمل الصيغة الخاصة كما يقول. حتى كيف ينعقد؟ قال وينعقد بيع السلف بقوله أي قول المسلم. عندنا مسلم هنا وعندنا أيضا قد يعبر عنه بالمسلف، الميم تبدل إما ميم وإما فاء. وينعقد بقوله أي قول المسلم وهو المشتري، ينعقد بقوله أسلمت إليك أو أسلفتك أو سلفتك بالتضعيف. حس في كلمة سلمتك كلام من قبيل سلفتك سلمتك، يجوز أو لا يجوز؟ يقول وجهه. خب أسلمت إليك ماذا؟ أسلمت إليك كذا وهو مقدار الثمن، في كذا وهو المثمن، إلى كذا وهو الزمن الكذائي. إذن أسلفتك ماذا؟ أسلفتك كذا وهو الثمن، في كذا وهو المثمن، الى كذا وهو الزمن او الاجل المعلوم، ويقبل المخاطب. طب المخاطب هنا من؟ البائع بعد، وهو المسلم اليه. اذا تبين المسلم، المسلم هو من؟ هو المشتري، والمسلم اليه هو البائع، وهو المسلم اليه وهو البائع بقوله قبلت وشبه ذلك. هسه يمكن ان نعكس المطلب، وهو انه يكون من طرف البائع الايجاب، والقبول يكون من طرف المشتري، لانه هنا الايجاب كان من طرف المشتري والقبول كان من طرف البائع. الان نعكس المطلب، نقول الايجاب من طرف البائع والقبول من طرف المشتري. ولو جعل الايجاب منه اي من البائع جاز بلفظ البيع والتمليك. صار واضح المطلب؟ يعني كما يصح بتلك الألفاظ يصح بهذه الألفاظ أيضا، ولكن إذا كان الموجب هو من؟ هو البائع. أما إذا كان الموجب هو المشتري فتلك الألفاظ المخصوصة. ولو جعل الإيجاب من البائع جاز بلفظ البيع والتمليك، واستلمت منك واستلفت وتسلفت ونحو ذلك. وهذا هو الفرق بين أن يكون الإيجاب من المشتري فإنه لابد أنه يقتصر على تلك الألفاظ، أو أن يكون الإيجاب من البائع فإنه تلك الألفاظ بإضافة البيع والتمليك. ويشترط في بيع السلف والسلم شروط البيع بأسرها. كل الشروط التي ذكرناها في عقد البيع كل تلك الشرائط تأتي هنا أيضا بإضافة شرائط جديدة. ويختص بشروط، من هذه الشروط ذكر الجنس، ومن هذه الشروط الوصف الرافع للجهالة. هنا لقائل منكم أن يقول بأنه ذكر الجنس والوصف الرافع للجهالة ألم يكن من شروط البيع؟ فهي من الشروط العامة ومن الشروط الخاصة. ها؟ هنا جعلها من الشروط الخاصة، مع أنه ذكر جنس مثمن وذكر جنس وصفه هذه لابد أن يوجد في البيع أو لا يوجد؟ بلي؟ الجواب نقول لا يشترط أن توجد في البيع، لا يشترط. لماذا؟ لأنه في البيع الثمن حال والمثمن ماذا؟ حال أيضا، فإذا هو مشاهد لا يحتاج إلى ذكر الجنس ولا ذكر ماذا؟ إذا كان لسبب ما أن المثمن كان غائب كان في مكان آخر، عند ذلك من باب الاضطرار نحتاج إلى ذكر الجنس وإلى ذكر الوصف، وإلا أصل عقد البيع لا يحتاج إلى ذكر الجنس ولا ذكر الوصف. لماذا؟ لأن هناك الثمن والمثمن كلاهما حال مشاهدة، لأن أنا أريد أشتري هذا الشيء بهذا. حتى إذا كان المثمن غائبا عن الأنظار عند ذلك ننتقل إلى ذكر الجنس وإلى ذكر الوصف نحو ذلك. وهذا بخلافه هنا، فإن هذا البيع قائم على أساس أن المثمن ماذا؟ غائب، لأن المثمن ماذا؟ مؤجل، موجود أو غير موجود المثمن؟ غير موجود، إذا لابد أن يذكر الجنس وأن يذكر الوصف. قول هذاك أيضا غائب، نشوف لعارض، أما أصل البيع هذا اللي عارض صار، يعني إذا كان مصداق من هذني هسه إذا صح أصل البيع ما هو؟ أبيعك هذا الكتاب بعشرة درهم، هذا بيع. تروح المكتبة تقول بأنه هذا الكتاب هذا أشتري بيش؟ أنت في أي بيع الآن تجري جنابك أولا تقف وتعين الجنس وتعين هكذا؟ أنت جنابك الآن تروح للسوق تبيع وتشتري، تذكر الجنس هذا اللي نسويه؟ إذن أصل البيع لا يتوقف على ذكر الجنس وذكر الوصف الرافع للجاهة. نعم لعارض قد نحتاج إلى ذكر الجنس وذكر الوصف، وهذا بخلافه في بيع السلف، فإنه أساسا يتوقف على ذكر الجنس وذكر الوصف، لأن المفروض أن الثمن أن المثمن مؤجل. قال ويشترط فيه أي في بيع السلف شروط البيع بأسرها، ويختص بشروط ذكر الجنس. خب ما هو المراد من الجنس؟ يقول لا يتبادر إلى ذهنك أن المراد من الجنس هنا يعني الجنس المنطقي، مراد من الجنس هنا يعني الجنس الفقهي الاصطلاحي وهو النوع. قال والمراد بالجنس هنا الحقيقة النوعية يعني كالحنطة والشعير ونحو ذلك. ثم بعد ماذا نحتاج؟ قال ونحتاج إلى ذكر الوصف، ولكن أي وصف؟ يقول الوصف الرافع للجهالة. إذا قال أشتري منك حنطة جيدة رزة، الآن تعلمون في السوق احنا كم نوع رز عندنا؟ 20 نوع عندنا، 30 نوع رز عندنا. فلو قال اشتري منك رزا جيدا، هذا وصف لو لم يصف؟ وصف رزا جيدا، وصف، ولكن رافع للجهالة لو مو رافع للجهالة؟ ها، اذا شوفوا من هنا نجد بان الشارح رحمة الله تعالى عليه لا يكتفي بالقيد الذي ذكره الماتن، وانما يضيف قيود جديدة، لانه كان يريد ان يقول ان هذا القيد الذي ذكرته في الوصف هذا غير كاف. انا عندما اقول اشتري منك رزا جيدا، انا ذكرت وصفا، ذكرت قيدا، ولكن رافع للجهالة او غير رافع للجهالة؟ غير رافع للجهالة. ومن هنا فسره الفارق بين اصناف ذلك النوع، لأن ذلك النوع وهو الرز أو الحنطة له أنواع متعددة، هذا هندي، ذاك باكستاني، هذا إيراني إلى آخره. ها، إذن لابد أن يعين النوع الصنف من ذلك النوع، لأنه كما تعلمون أن الأثمان تختلف بهذا الشيء أو باختلاف الأصناف. والوصف الرافع للجهالة الفارق بين أصناف ذلك النوع، لا مطلق الوصف كما جاء في عبارة المتن. في عبارة المتن جاء هذا، ولكنه غير كاف لرفع الجهالة، بل الذي لابد أن يذكر ذلك الوصف، بل الذي يختلف لأجله، أي لأجل ذلك الوصف، الثمن اختلافا ظاهرا لا يتسامح بمثله عادة. طبعا هذا موكول للعرف، لأنه بعض الأحيان أنت قد تتسامح في نصف في درهم، وبعض الأحيان قد لا تتسامح في عشر الدرهم، بل بعض الأحيان لا تتسامح في 1% من الدرهم، لأنه المقدار اللي مشتري كبير جدا فيظهر تظهر الثمرات لا يتسامح بمثله عادة. وعليه فلا يقدح الاختلاف اليسير غير المؤدي إلى الاختلاف الظاهر. يقول أما إذا كان هناك اختلاف، ولكن اختلاف لا يؤدي إلى الاختلاف الظاهر الذي لا يتسامح فيه عادة، فلا محذور فيه. هسه هذه الأوصاف المرجع فيها من؟ قال والمرجع في الأوصاف إلى العرف، العرف هو الذي يشخص، والمرجع في الأوصاف إلى العرف، وربما كان العامي أعرف من في تلك الأوصاف من الفقيه، وحظ الفقيه من تلك الأوصاف هو بيان إجمال لا بيان التفصيل. والمعتبر من الوصف ما يتناوله الاسم المزيل لاختلاف أثمان الأفراد الداخلة في المعين. هسه قلنا يعتبر وصف، لكن أي وصف؟ يقول هذا الوصف الذي بعد يميز لنا بين الأصناف، مو أكثر من ذلك. حتى ما أحتاج أنه أنا أجلس وأعقد مجلس خبراء حتى يشخصوا لي أوصاف هذا الصنف عن هذا الصنف. لا، يقول الوصف الذي يزيل ذلك الاختلاف، يعني يصدق عليه ذلك الوصف أو ذلك العنوان الذي أخذته في العقد. أما أنه الآن نحتاج إلى دقة عالية لتشخيص ذلك، لا، هذا لا نحتاج إليه. والمعتبر من الوصف لا نحتاج إلى أن يكون دقيقا بكذا وكذا، والمعتبر من الوصف ما يتناوله الاسم المزيل، مزيل أي شيء، لاختلاف أثمان الأفراد الداخل في ذلك الشيء المعين كالحنطة أو الرز. ولكن هنا شرط، وهو بشرط أن لا يبلغ ذلك الوصف الغاية. ما معنى؟ في جملة من الأحيان أنت تصف الشيء، لأنه كلما ازدادت الأوصاف قل ماذا؟ قل الوجود الخارجي. أنت قد تصل في ذكر الأوصاف إلى نحو يعز وجود المصداق في الواقع خارجي. يقول إذا وصل إلى تلك الغاية بعد يكون البيع باطلا، وبشرط أن لا يبلغ في الوصف الغاية، فإن بلغها وأفضى ذلك الوصف إلى عزة الوجود بطل ماذا؟ بيع السلف، لأن هذا معناه أنه قد لا يمكن تحققه، يعني قد لا يمكن للبائع أن يسلم المبيع بعد ذلك. وإلا أما إذا لم يبلغ تلك الغاية، لم يبلغ تلك الشرائط فصح. حتى الآن سؤال، يحق له أن يشترط الجيد والرديء أو لا يحق له؟ يقول لا محذور فيه. طبعا هذه مسألة مقدمة لمسألة ثانية يريد أن يشير إليها. قال واشتراط الجيد والرديء جائز. يقول أريد حنطة جيدة، افترضوا في السوق لا توجد 10 أنواع حنطة جيدة، يوجد فد نوع حنطة جيدة وفد نوع حنطة غير جيدة رديئة، اشتراط الجيد والرديء جائز ومو جائز؟ وكافي أيضا. واشتراط الجيد والرديء جائز لإمكان تحصيلهما، يعني لإمكان تحصيل الجيد والرديء بسهولة. خب عندما يقول جيد يقول والواجب فيما يعطيه البائع للمشتري، والواجب أقل ما يطلق عليه اسم الجيد، يصدق عليه في العرف هذه حنطة جيدة هذا كافٍ. فإن زاد عنه، شوفوا هذا اللي احنا مرارا نقوله بأنه فقهنا يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى تغيير، لأنه الآن أنتم تشوفون بأنه البحث، أنا ما أقول هاي المصادق مو موجودة، لا موجودة، لكن فقط هاي المصادق موجودة في بيع السلف. تشوفون الآن البحث، المصادق التي تذكر، شاة لبون، امرأة جارية، امرأة حامل، وبعد عندكم فواكه وحنطة ولحم وخضرة، ولا أكو ذكر الكمبيوتر ولا السيارة ولا الطائرة ولا مئات المعاملات التي تقع في يوم في أيامنا يوميا، يوميا تقع هذه المعاملة ولكن لا يوجد أي ذكر لها، مع أنه قد تلك هذه الأمور الجديدة أو المعاملات الجديدة لها خصوصيات أخرى تختلف عن هذه الخصوصيات والأمثلة التي تذكر هنا. قال والواجب أقل ما يطلق عليه اسم الجيد، فإن زاد عن ذلك الأقل، فإن زاد عنه يعني البائع أعطى درجة الجودة كانت 10 أعطى درجة الجودة كانت 20 يقول زاد خيرا، فإن زاد البائع عنه زاد خيرا. وكذلك هذا في الجيد. قال والواجب أقل ما يطلق عليه اسم الجيد، والواجب أقل ما يصدق عليه اسم الرديء، وكلما قلل الوصف فقد أحسن. يعني قال له جيد هو يعطي أجود، قال له رديء هو يعطي ماذا؟ جيد مثلا. يقول وكلما قلل الوصف فقد أحسن. هنا قد يقول قال لا، هذا عندما شرط الرديء لعله عنده غرض في الرديء، أنت تقول له بعد ذلك يا سأتي هالمثل أنا أشير إليه. خذ سؤال آخر، لو اشترط الأجود يصح أو لا يصح؟ لو اشترط الأردأ يصح أو لا يصح؟ يقول في الأجود جزما لا يصح. لماذا؟ لأنه صيغة أفعل التفضيل، ما فرضته أجود يمكن أن يفرض أجود منه، وهكذا إلى ما لا نهاية، إلا أن ينصرف. طبعا ما يذكر هذا، إلا أن ينصرف عرفا إلى أجود موجود في السوق. أما إذا أخذناها كقضية حقيقية وفوق كل ذي علم عليم وفوق كل أجود أجود منه هكذا، فلهذا قال وشرط الأجود والأردع ممتنع، فالمعاملة تكون باطلة. لماذا؟ لعدم الانضباط، إذ ما من جيد إلا ويمكن وجود أجود منه، وكذا الأردع ما من أردع إلا ويمكن فرض ما هو أردع منه. في الأجود يقول الحكم وفاقي لم يختلف فيه اثنان، والحكم في الأجود وفاق، وأما الأردأ فالأجود أنه ماذا؟ كذلك. إذن في اشتراط الأجودية البيع باطل ممتنع، أما اشتراط الأردئية يقول الأجود أنه ماذا؟ أيضا كذلك، يعني باطل، وربما قيل بصحته، يعني إذا اشترط الأردئية قد يقال بصحته بيع الثلاث. لماذا؟ يقول والاكتفاء بكون المبيع في المرتبة الثانية من الرديء لتتحقق الأفضلية. يقول أردأ، وهذا رديء وهذا أردأ، وهذا الثانية الدرجة الثانية من الرداء أردأ وليس بأردأ. ها؟ وهذا الكلام يمكن أن نقوله في الأجودي. شنو المعنى؟ عندما اشترط الأجواد ونقول جواء هذا جيد وهذا أجواد على أي حال. ثم إذا كان الفرد المدفوع يأتي الحديث فيه، والحمد لله رب العالمين.